أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. موضوع البحث في علم الكلام، وقسم الإلهيات في المعنى الأخص من هذا العلم، يعني ما يرتبط بإثبات الواجب تبارك وتعالى وشؤونه من صفات وأفعال إلى غير ذلك. قبل الدخول في صلب الموضوع، هنالك مجموعة من المقدمات ينبغي أن نشير إليها. المقدمة الأولى، بما أن الإسلام كآخر شريعة سماوية نزلت إلى البشر، الهدف منها تهذيب الإنسان وإكماله من الناحية الروحية والعقلية والجسمية. إذن المخاطب الأساس من جهة الإسلام هو الإنسان. الإنسان له ثلاث حاجات: حاجة في العقل، وحاجة في النفس، وحاجة في البدن. من هنا مناهج الإسلام جاءت على هذه الأقسام الثلاث. العقل هنا في هذا التفسير، العقل غير النفس. مناهج الإسلام انقسمت إلى هذه الحاجات الثلاث أيضا، فبعض المناهج جاءت بتغذية العقل، وبعض المناهج جاءت بتغذية الروح، وبعض المناهج جاءت بتنظيم البدن. لذلك انقسمت علوم الشريعة الأساس إلى علوم الكلام: علم الكلام أو ما يسمى بالاعتقاديات، وهذا يلبي حاجة العقل، وعلم الأخلاق، هذا يلبي حاجة النفس، وعلم الأحكام، وبالتعبير الآخر الفقه، ينظم ويهندس بدن الإنسان وروحه مع عناصر الكون الأخرى ومع ربه أيضا. من هنا يبحثون علماء الكلام بالنسبة إلى الإنسان، شنو هي الحاجة التي يحتاجها عقل الإنسان في مقابل الشريعة وفي مقابل الكون؟ الحاجة هي المعرفة والوصول إلى الواقعية، لأن السماء إذا لا تعطي منهج للعقيدة الصحيحة للإنسان، فورا يذهب الإنسان إلى الصراط ويبدأ يعتقد ويتوصل في معارفه المحدودة إلى أمور غير صحيحة وأمور صرافية، كما كان الناس قبل الإسلام يعبدون الأصنام، أو في الزمن المعاصر أصبح مثلا يعبدون التسليف عند النصارى أو بعض المذاهب الأخرى التي تعبد المادة، وسامعين في قضايا الشعوب وعادات الشعوب، بعضهم يعبدون حتى آلة الرجل، كما موجود الآن بالفعل في الصين وأمثال الصين موجود هذا الشيء. فإذا الشريعة لا تغذي الفكر بالمنهج الصحيح يتحول الإنسان فورا إلى صراط. إذن لا بد للشريعة حتى تكمل الإنسان، وهو الهدف الأسمى المخاطر من قبل السماء، لا بد أن تغذيه من ناحية الفكر وتجعل العقائد اللي يحمل الإنسان عقائد صحيحة ونزيهة من الخرافات. هذا البحث يتبناه علم الكلام اللي هو موضوع بحث. كما أن النفس الإنسانية بلحاظ أنها تحتاج إلى الفضائل وتحتاج إلى ترك الرذائل، هم التحلي بالفضائل وترك الرذائل، وبتعبير آخر درك المحسنات واجتناب المقبحات. هاي الحاجة وإن كانت فطرية في نفس الإنسان، لأن كل إنسان يدرك بفطرته الأولية أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، كل إنسان بفطرته الأولية يدرك هذا الشيء. حتى الطفل الصغير إذا في يوم من الأيام أبوه كذب عليه وهو طفل صغير، بعد ما حد قايل لأن الكذب حرام مثلا، أو قايل لأن الكذب قبيح مثلا، مجرد أن يكذب عليه الوالد يقول لماذا تكذب؟ إذن هو بفطرته الأولية الطفل يدرك بأن الكذب قبيح وأن الصدق حسن. لأن هاي الحاجة الفطرية اللي موجودة في النفس إلى درك المحسنات وإلى اجتناب المقبحات، هاي الحاجة لابد أنه يشبعها ثلاث منهج من قبل السماء أيضا، حتى يرفع من مستوى النفس إلى أرقى وأسمى مستوى بشري وإنساني. هذا علم الأخلاق يتبناه العلماء من هذا الجانب، ما مقصرين يعني علماء الشريعة الأخلاقيون، منهم كاتبين كثير من العلوم الكتب في هذا المجال. بالنسبة إلى الفقه هم بعد واضح. إذا علوم الشريعة تنقسم، العلوم الأساسية، العلوم الأصيلة في الشريعة تنقسم إلى علم الأخلاق، علم الكلام، وعلم الأخلاق، وعلم الفقه. للحاظ أن الإنسان له مراتب ثلاث: مرتبة العقل والفكر، ومرتبة النفس، ومرتبة البدن. هذا التقسيم الأول. مجموع هاي العلوم، علم الكلام وعلم الفقه وعلم الأخلاق، مجموع هاي العلوم يبحثون إلى جانبها علوم أخرى أيضا ترتبط بالشريعة، من قبيل التفسير والحديث والرجال وأمثال ذلك. هذا أيضا علوم دينية وعلوم إلهية، ولكن العلماء ما يعتبرون هاي العلوم أم وأصل، وإنما يعتبرون هاي العلوم متفرعة عن هذه العلوم الأخرى. ليش؟ سبب ذلك شنو؟ إحنا عندما نجي نقول أن علم التفسير أحد العلوم الشرعية الإلهية المبعوثة، صحيح. التفسير بماذا يتعلق هذا العلم؟ يتعلق بتفسير القرآن الكريم، صحيح؟ القرآن الكريم شنو هو؟ كتاب الله. إذن هذا كتاب الله أصل من هاي الإضافة والمضاف إليه، كتاب الله. هذا المضاف إليه اللي هو الله عز وجل، يجب عليك أن تثبته أولا أنه موجود وأنه حكيم، أنه حكيم، فيبعث كتابا إلى البشر. هذا الكتاب يسموه كتاب الله، صحيح؟ فإذا أنت في الرتبة الأولى والمقدمة الأولى لازم تثبت وجود الله عز وجل، وتثبت حكمته، وتثبت إرساله للنبي الذي بعثه بهذا الكتاب. حتى ذات الوقت تجي تبحث أن علم التفسير شنو معناه. فإذا علم الكلام في هذه الرتبة شنو يكون؟ يكون مقدمة مقدم رتبة على علم التفسير، لأنه لازم في علم الكلام تثبت وجود الله عز وجل، وفي علم الكلام تثبت حكمة الله، وفي علم الكلام تثبت أنه أرسل لك نبيا، ثم بعد ذلك تجي تبحث عما جاء به النبي اللي هو التفسير. فإذا علم الكلام من هنا يسمى بعلم أصول الدين. ليش؟ لأن الأصل معناه في اللغة ما يبتني عليه غيره، هذا معناه الأصل، هذا معناه. إذا صار الأصل معناه ما يبتني عليه غيره، أنت في علم الكلام يبتني عليه غيره أيضا من العلوم. ليش؟ لأنك لازم أن تثبت وجود الله حتى يبتني على هذا الإثبات علم التفسير. لازم تثبت في أصول الدين أن النبوة موجودة، وهذه النبوة معصومة عن الخطأ والزلل، أدها كلام هاي النبوة، حتى تفسر كلامها لازم تثبت النبوة أولا. فإذا التوحيد والنبوة والإمامة وما أشبه اللي علم الرجال وعلم الحديث يدور حول كلمات الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أن الرواية الصادرة عن المعصوم هذه الرواية صحيحة، ولا الراوي الفلاني اللي جاي ينقل لك هاي الرواية هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة. هذه العلوم متفرعة عن إثبات أصل الإمامة. فإذا علم التوحيد والنبوة والإمامة وبعدين العدل أيضا والمعاد، هذه العلوم هي الأصل التي يدور عليها الكلام في علم الكلام. أما سائر علوم الشريعة الأخرى تبتني على هذا الأصل، حتى علم الفقه، لأن علم الفقه شنو يقول لك؟ يقول لك أحكام الخمر حرام، الصلاة واجبة، فقه الشكل يقول لك ما صلاة الجمعة واجبة أو مستحبة أو حرام في زمن الغيب على الخلافات اللي مذكورة بين الفقهاء. زين، هذا علم الفقه اللي يثبت لك الواجبات والمحرمات والتكاليف الشرعية في رقاب المكلفين. هذا العلم متفرع عن ثبوت أصل التكليف. لابد أن تثبت أن هنالك تكليف، هنالك أمر، ومن بعد الأمر هنالك آمر. هاي المسألة لازم تثبتها، لازم تثبت أولا الأمر، ثم تثبت وجود الأمر، ثم تبحث أن هذا الأمر مستحب أم واجب. فإذا علم الفقه أيضا متفرع على علم الكلام، لذلك علم الكلام يسموه علم أصول الدين، لأن سائر العلوم ستفرع عليه. هذه مقدمة. طبعا أكو تقسيمات أخرى مذكورة، مثلا قسم يقسمون الدين علوم الدين إلى المعرفة وإلى الطاعة. المعرفة ما يرتبط بعلم الكلام، الطاعة ما يرتبط بالفقه والأخلاقيات. هذا في التقسيم موجود. الفقهاء عموما غير منهج المتكلمين في التقسيم، الفقهاء يقسمون الشريعة إلى أصول وفروع، فيقولون الأصول ما يرتبط بالعقائد، الفروع ما يرتبط بالأحكام. ولكن التقسيم الكلامي لعلوم الشريعة مثل ما بينا في المقدمة الأولى، هذا في الفقه. المطلب الثاني، المقدمة الثانية، نحن عندما ندرس أي علم من العلوم، سواء كان هذا العلم علم كلام أو كان علم فقه أو كان علم طب أو هندسة أو صيدلة، أي علم من العلوم عندما نبحثه هنالك أسئلة تدور في ذهن الطالب لدى دراسة ذلك العلم. هاي الأسئلة منطقية، فحتى تتم الدراسة صحيحة لأي علم من العلوم لابد وأن يجاب عن هذه الأسئلة. إذا ما أجبنا عن هذه الأسئلة يصبح الذهن البشري مختل من ناحية درك هذا العلم. توضيح ذلك، احنا اذا نريد ندرس علم الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم، علم الكلام اول سؤال يتبادر الى ذهنك شنو هو؟ ما هو علم الكلام؟ هذا اول سؤال يتبادر. وهذا السؤال سؤال منطقي أولي، لأن الذهن البشري الله تبارك وتعالى أودع فيه من المنطقية والمسلمات ما فيه الكفاية لإيصاله إلى الحجج والبراهين الصحيحة، لأن الغرض من علم المنطق شنو هو؟ صيانة الفكر من الخطأ في التفكير، صحيح؟ فإذا أول سؤال يتبادر إلى ذهنك لدى دراسة علم الكلام أو أي علم آخر، ما هو هذا العلم؟ فإذا هذه النقطة الأولى يجب علينا أن نجيب عليها، ما هو هذا؟ هذه المسألة الأولى، السؤال الأول. السؤال الثاني عندما نبحث عن عرفنا علم الكلام، السؤال الثاني اللي يجي إلى ذهننا شنو؟ موضوع علم الكلام شنو؟ هذا العلم حول شنو يدور؟ افرض لما تجي للدكتور دخل الى كلية الطب، عندما يعرفون الطب افرض التعريف الطبي اللي ذاكر فيه، بعدين يجي يبحث يقول خوف هذا علم الطب حول شنو يدور؟ حول بدن الانسان من ناحية الصحة والاعتدال، صحيح؟ او عندما تسأل النحوي مثلا عندما يجي يبحث عن كلام العرب، مدار ومحور البحث في علم النحو شنو هو؟ الكلمة. هاي الكلمة حالاتها شنو؟ هي حرف لو اسم لو فعل، فرق الاسم عن الفعل شنو؟ وما أشبه. إذا أكثر محور أكو خطب رحى يدور عليه هذا العلم ودراسات هذا العلم. هذا بالمنطق يسموه الموضوع. فإذا السؤال الثاني الذي يدور في ذهن كل طالب لدى دراسة علم من العلوم شنو هو؟ موضوع ذلك العلم شنو هو؟ كما أن النحو يقول موضوع علم النحو الكلمة والكلام، الطب يقول موضوع علم الطب البدن البشري من حيث الصحة والاعتدال، مثلا موضوع علم الكلام شنو هو؟ هذا سؤال ثاني. إذا السؤال مو منطقي استشكله. نجي إلى السؤال الثالث. عندما نجي ندرس خوف حينا عرفنا علم الكلام، عرفنا موضوع علم الكلام، فالسؤال الثالث فورا يجي يقفز إلى الذهن بعد هذا شنو هو؟ ما هي الفائدة من هذا؟ احنا ليش ندرس أصلا علم الكلام؟ ما هي الغاية والفائدة التي نتوخاها من دراسة هذا العلم؟ هذا ايضا يجب علينا ان نجيب عليه. عندما ندرس المنطق نقول الغايه منه حفظ الفكر من الخطأ في التفكير. عندما ندرس علم النحو نقول الفائده منه صيانه اللسان عن الخطأ في الكلام. عندما ندرس علم الطب نقول الفائده منه صيانه البدن من ناحيه الامراض. عندما ندرس علم الكلام شنو هي الفائده؟ هذا ايضا سؤال اخر. سؤال رابع، احنا عندما نجي ندرس الشريعة نشوف هواية بها علوم، بها علم كلام وبها علم فقه وبها علم رجال وبها علم حديث وبها علم تفسير، مختلف من العلوم موجودة. شنو هي نسبة هذا العلم اللي قاعد ندرسه الى العلوم الوسطى؟ اضرب لكم مثال. احنا عندنا بالنسبة إلى الفقه والأصول، عندما ندرس الفقه ندرس إلى جنبه الأصول، صحيح؟ شنو هي النسبة بين الفقه وبين الأصول؟ سؤال. عندما ندرس افرض مثلا علم الكلام، أكو علم قبل لازم ندرسه، شنو هو؟ ها؟ عندما ندرس علم الكلام أكو علم قبل علم الكلام لازم ندرسه، شنو هو؟ ها؟ المنطق. المنطق اللي يسموه عند القدماء علم الميزان. هذا الميزان لأنه يجعل موازين صحيحة في ذهنك عندما تفكر في الأمور الغيبية غير المحسوسة، مثل ما بينا أمس، يخلي لك ميزان يتعادل صحيح يوصلك إلى الحقيقة، مو يوصلك إلى الخرافة مثل ما بينا في أول المطلب. جد النسبة إذن بين علم الأصول وبين الفقه شنو؟ أن الأصول من مبادئ علم الفقه. ليش؟ لأن أنت بالأصول لازم تدرس أن الأمر يدل على الوجوب، صحيح؟ حتى لما توصل إلى الفقه الآية الشريفة تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هاي اغسلوا أمر صحيح، هذا الأمر بالأصول التثابتة مثبتة أن الأمر يدل على الوجوب، إذا اغسلوا اللي جاية في هذه الآية شنو هي؟ وجوب. إذا قمنا إلى الصلاة يجب علينا شرعا غسل اليدين وغسل الوجه وإلى آخره، صحيح؟ إلى آخره. فإذا إحنا لازم ندرس علم الأصول أولا من باب أنه مقدمة إلى علم الفقه، هذا مطلب. من نجي ندرس علم الكلام لازم ندرس المنطق أولا من باب أنه مقدمة يوصلنا وين؟ إلى علم الكلام. إذن السؤال الرابع اللي يدور في ذهن كل طالب، ما هي علاقة هذا العلم الذي ندرسه مع العلوم الأخرى؟ إذا هاي النقطة إحنا ما ميزناها راح يصير عندنا خلط عجيب في دراسة العلوم. أما إذا حطينا هاي النقطة وميزنا أن الفقه ذو المقدمة بالنسبة إلى الأصول وأن الكلام ذو المقدمة بالنسبة إلى المنطق، راح نسوي لدى الدراسة ترتيب منطقي صحيح. ندرس الأصول ثم ندرس الفقه، ندرس المنطق ثم ندرس علم الكلام، أو لا أقل في تساوي. مو أول مرة أنت جنابك تجيب علم الرجال تدرسه وبعدك ما دارس الأصول. ليش؟ يعني علم الرجال بالرتبة المتأخرة حتى عن علم الفقه يبحثون. مو تجي تبحث في أن في علم الدراية، العفو، في علم الرواية تجي تبحث وأنت بعدك في علم أصول الفقه ما مقدمت لك تفاليس، ما مقدمت لك شنو؟ أحكام. فإذا بين العلوم هنالك ترتب وهنالك تقدم وتأخر. فلدى دراسة كل علم من العلوم يجب أن نميز هذا العلم المدروس عن سائر العلوم الأخرى. هذا السؤال. أكو أسئلة أخرى؟ نعم. بعد سؤال. فالسؤال الآخر موجود، إحنا ليش نسمي هذا العلم اللي ندرسه علم كلام؟ ما هي وجه التسمية؟ ليش سمينا علم كلام؟ ليش ما نسميه شيء ثاني؟ طيب ليش نسميه كلام؟ نقول المضاعف، مضاعف. نسميه الاعتقادات بدون حول العقائد. لماذا نسميه علم الكلام؟ هذا شلون يتوقف من سوري وانا بقول
في كلامك
يبقى السؤال السؤال الآخر، ما هي وجه الحاجة إلى دراسة هذا العلم؟ هل نحن بحاجة إلى دراسة علم الكلام؟ هذا السؤال الذي أيضا يدور في ذهن كل طالب. إذا مجموعة من الأسئلة تدور لدى دراسة كل علم من العلوم، أولا التعريف، ثانيا الموضوع، ثالثا الغاية، رابعا الرتبة، خامسا وجه التسمية، سادسا وجه الحاجة. حسب هذا التسلسل احنا ندخل في صلب الموضوع من علم الكلام. تعريف علم الكلام من المقدمة الاولى اللي بيناها بتوضح بعض الشيء عن التعريف. التعريف المفترض الموجز عن هذا العلم هو العلم الذي يبحث فيه عن إثبات أصول الدين توصلا إلى اليقين بها، هذا بها يعود على الأصول. إذن العلم الذي يبحث فيه عن إثبات أصول الدين توصلا إلى اليقين بثبوت أصول الدين، هذا العلم يسموه علم كلام. طبعا تعريفات كثيره مذكوره، لكن هذا التعريف اسهل التعريف واقصرها. ما نحتاج ان نتظاهر الى مؤونه زائده في بيان هذا التعريف. ما هو الموضوع؟ ما هو موضوع علم الكلام؟ نحن قلنا عندما ندرس علم النحو موضوعه الكلمة، عندما ندرس علم الطب موضوعه البدن، عندما ندرس علم الرياضيات موضوعه العدد، موضوع علم الرياضيات العدد. موضوع علم الأصول، أصول الفقه شنو؟ الحجة في الفقه، هاي الغاية. موضوع علم أصول الفقه شنو؟ الحجة في الفقه، بالفقه تبحث عن الحجة، أصول الفقه هو يحدث لك فيها، أو الدليل من حيث الدليلية على تقسيمات العلماء المختلفة واختلاف الآراء. موضوع علم الفقه شنو؟ على قول مرحوم سيد بحر العلوم موضوعه فعل مكلفين غايته الفوز بعلميين. موضوع علم الفقه فعل المكلفين، هذا الفعل من حيث الحكم الشرعي واجب حرام مستحب ومكروه او مباح. موضوعه فعل مكلفين يعني موضوع علم الفقه غايته الفوز بعلميين. موضوع علم الكلام شنو هو؟ المبدأ والمعام، هذا موضوع. موضوع علم الكلام يبحث ويدور حول المبدأ وحول المعام، يعني شنو؟ مبدأ العالم ومعام العالم، هذا نبحثه في علم الكلام. هذا العالم هل له مبتدأ؟ هل له مبدئ؟ وهل له منتهى؟ أم لا؟ هذا الموضوع هو موضوع علم الكلام. فسائر المباحث التي تدخل في هذا العلم تدور حول هذا المحور. عندما تبحث في التوحيد، إذا ثبتت التوحيد يعني ثبتت الخالق، إذا ثبتت الخالق ثبتت المبدئ لهذا الخالق. إذا ثبتت المعاد يوم القيامة شنو ثبتت؟ المنتهى لهذا العالم. ألا إلى الله تصير الأمور. فإذا موضوع علم الكلام شنو هو؟ إذا أجى سؤال المبدأ والمعاد. ما هي الغاية؟ بالنسبة إلى الغاية من دراسة هذا العلم غايات عديدة أخو طبعا، بس احنا نذكر البعض ما نذكر الكل. منها يعني من هاي الغاية توصيل الطالب من مرتبة الشك الى مرتبة اليقين في الاعتقادات. في الآية الشريفة يرفع الله الذين آمنوا بعد والذين أوتوا العلم درجات. هاي الدرجات النفسية للإنسان من مرتبة الشك إلى مرتبة اليقين، هذا بالعلم. هذا الحصر الإنسان قبل أن يدرس علم الكلام ما عنده يمكن يكون برهان قوي ومتين على إثبات الواجب، أما إذا درس هذا العلم راح يحصل عنده برهان، راح يصير عنده دليل. فقبل دراسة العلم يمكن يكون من المقلدين لآبائه وأجداده، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، صحيح؟ اللي هذا عادة الناس هالشكل، يولد الإنسان أبواه مسلمان وهو مسلم، يولد مثلا أبواه على مذهب الحق وهو التشيع، هو هيصير شيء، او اولاده او اباءه على مذهب العامه هو يصير عامه، اباء يهود هو يصير يهودي، اباء نصارى كذا، صحيح؟ ولكن اذا درس هذا العلم واعتقد بالتشيع، هذا مو مثل ذاك الانسان اللي ماخذ التشيع عن تقليد. ليش؟ لان هذا اللي عن تقليد وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون، على قول إلي أو ماضي شنو؟ إني أبصرت قدامي طريقا فمشيت، هسه هذا الطريق يوصلني الى الحقيقه، ما يوصلني الى الحقيقه. فاذا درسنا هذا العلم راح نتوصل الى الحقائق التي نعتقد بها عن طريق البرهان. ومن الواضح الانسان الذي يعتقد بالشيء بدليله مو مثل هذا الانسان المقلد، ومثل هذا الانسان التابع. فاذا من الفائده الاولى والغايه الاولى من دراسه هذا العلم رقي الطالب من ناحيه الاعتقاد من مرتبه الشك الى مرتبه اليقين. هاي الفائده الاولى، الغايه الاولى. الغايه الثانيه، الغايه الثانيه ارشاد الجاهل بالحجج والزام المعاند بالبرهان. انت عندما تدرس علم الكلام تدخل بعد انهاءك لهذا العلم وفهمك جيدا لمطالب هذا العلم، تدخل في حوار، تدخل في نقاش مع الملحد. اذا كان هذا الملحد جاهل لان مقدمات المنطقية مو صحيحة، فعقله اوصل الى الصراط مثل ما بينا في المقدمة الاولى، زين؟ فجنابك تدخل وياه في حوار تجيب له البرهان. اذا كان هذا جاهل غير معاند يرى منك البرهان صحيح وسالم حسب المقدمات العقلية ترشده إليه فيؤمن. إذا كان معاند تلزمه بالبرهان، تزمه حجته بحجة أقوى. هذا الشيء أنت ما تحصل إلا بدراسة هذا العلم. ليش؟ لأن هذا العلم يوفر بيديك أدلة متضافرة كثيرة جدا تثبت اعتقادك بالأدلة العقلية التي يتسالم عليها جميع العقلاء، مثل ما راح نشوفون في المراحل القادمة إن شاء الله. فإذا الغاية الثانية من دراسة هذا العلم شنو؟ إرشاد الجاهل للحجة، إلزام المعاند بالحجة، اللي هذا من أعظم الفوائد. وكنا محل ابتلاءنا ونحتاج هم على المنبر في الكتاب أهم في المعاشرات الاجتماعية. الفائدة الثالثة، دفع تشكيكات المشككين ورد الزلازل التي يثيرها أهل الزلازل لا صح التعليم. مقابل تشكيك المشككين أنت في هذا العلم تدفع الشك وترمي الشك وتجعل الشك مدمورا مهزوما. هاي الفائدة الثالثة تقريبا نفس الأولى، ولكن هذه فرقها عن الأولى أن هذا التشكيك اللي هنا ينشأ مو مثل الأول، إيه هذا من قبل الآخرين. أما النقطة الأولى شنو بالنسبة إلي نفسه؟ أنت مرة تنتقل من الشك إلى اليقين، هاي الفائدة الأولى بالنسبة إليك كشخص. هاي الثانية شنو؟ تحويل الآخرين من الشك إلى اليقين. هذا وجه الفائدة. بعد من الفوائد، من الفوائد أن البحث في هذا العلم يصير مثبت لدراسة العلوم الأخرى. لأنك إذا لا تثبت علم الكلام وصحة ما تعتقد به في علم الكلام، يصبح البحث في علم الفقه والبحث في علم التفسير وفي علم الرواية وفي علم الدراية البحث الصعب. ليش؟ لأن لابد أن تثبت وجود الرسول وتثبت وجود المرسل وتثبت وجود التكليف حتى تبحث في العلوم الأخرى مثل ما بينا سابقا. فإذا دراسة هذا العلم يصحح لك ويمنهج لك دراسة العلوم الأخرى. هذه النقطة. النقطة الأخرى، دراسة علم الكلام يعطيك قدرة فائقة على المناظرة وعلى البحث والمجادلة بالتي هي أحسن. ليش؟ لأن هذا العلم يهندس في ذهنك مقدمات منطقية صحيحة متسالم عليها بين العقلاء، بحيث لا تدخل في نقاش. هذا الشيء في علم الكلام تحصله، مو في علم الفقه ولا في علم الأصول ولا في علم النحو. وأكو فوائد أخرى كثيرة المتكلمون وغير المتكلمين ذاكرين هذا الشيء بعد احنا لب الفوائد. ما هي رتبة هذا العلم بالنسبة الى سائر العلوم الاخرى؟ هذا البحث نرجعه الى الدرس القادم ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه.